الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين.
صل على محمد وآله.
من المسائل التي ذكرها الشهيد في موضوع الماء أن الرجل إذا طلق زوجته قبل طفولتها فلا تستحق المرأة من المهر إلا نصفه، ولا يجب على الزوج أن يدفع من المهر إلا نصفه. لكن ذكر أن القرآن دل على أنه يستحق لها أن تعفو عن جميع المهر، فلا تأخذ المرأة شيئا من المهر. إن كانت المرأة المطلقة هي التي تتصدى أمرها بنفسها لأنها بالغة ورشيدة، حينئذ الخطاب متوجه إليها بأنه يستحب لها أن تعفو عن النصف الذي تستحقه. أما إذا كانت الزوجة المطلقة قبل الدخول بها صغيرة أو مجنونة، على كل حال ليست برشيدة، وكان لها ولي إجباري، والمقصود بالولي الإجباري هو الأب أو الجد للأب وإن على. هل استحباب العفو الذي ذكرناه للمرأة فيما لو طلقت قبل الدخول بها ثابت لهذا الولي الإجباري أيضا أم لا يثبت له؟ صحيحة رفاعة، رواية صحيحة لرفاعة تدل على أن الولي الإجباري أيضا يستحب له العفو، لكن استحباب العفو في بعض الناس الذي يستحقه المرأة لا في جميع الناس. المرأة إذا كانت هي متصدية لأمر نفسها يستحب لها أن تعفو عن جميع الناس، فأما إذا كان هناك ولي إجباري فلا يجوز له أن يعفو عن جميع الناس، وإنما يستحب له أن يعفو عن بعض الناس، وأما مقدار البعض فلم يحدد. أي مقدار يصدق عليه أنه بعض الناس يستحب له أن يعفو عن ذلك المقدار، فالبعض يصدق على نصف النصف وعلى ثلثي النصف وعلى ثلث النصف وعلى عشر النصف وعلى واحد من عشرين من النصف إلى آخره، على كل يستحب له أن يعفو عن بعض النصف، أي من جملة المستحبات أيضا. وأما بالنسبة للولي الغير الإجباري أو بتعبير أصح وكيل المرأة الرشيدة، إذا كان رجل وكيلا عن امرأة رشيدة في أن يزوجها بهذا الرجل، تزوجها ثم طلق هذا الرجل قبل أن يدخل بها، فهل لوكيل هذه الامرأة أن يعفو عن النصف الذي تستحقه الامرأة بسبب الطلاق قبل الدخول، أم ليس لهذا الوكيل أن يعفو؟ يقول ليس للوكيل أن يعفو، لأنه وكيل في التزويج وليس بوكيل في العفو. نعم، لو وكلته المرأة في ذلك حينئذ يجوز له أن يعفو عن هذا الناس، كما أن وكيل، يعني من كان وكيلا عجلا في يزوج هذه الامرأة بهذا الرجل، هل يجوز له، يعني لوكيل الزوج، أن يعفو عن النص الذي يستحقه الرجل بسبب الطلاق قبل الدخول؟ أيضا ليس له ذلك، لأنه وكيل في التزويج وليس بوكيل في العفو، إلا إذا وكله في العفو كالتزويج أيضا فيجوز له ذلك. نلاحظ العبارة، يقول الولي الجبري الذي بيده عقدة النكاح أصاتاً وهو بل جد للأب بالنسبة إلى الصغير، خب قال الذي بيده عقدة النكاح أصالتان. التقييد بأصالتان إنما هو للاجتناب عمن تثبت له الولاية الإجبارية لا أصالة كالحاكم الشرعي فيما إذا كانت صغيرة ولا أب لها ولا جد لها ولا ولي لها حينئذ الولاية تثبت للحاكم الشرعي لكن لا بالأصالة مثلا. وهو الأب والجد للأب بالنسبة إلى الصغيرة. لوليها العفو عن البعض أي بعض الناس الذي تستحقه بالطلاق قبل الدخول لأن عفو الولي مشروط بكون الطلاق قبل الدخول. جملة لأن عفو الولي استدلالا على العبارة المتقدمة بأنه العفو عن البعض أي بعض الناس. لما بعض الناس لا بعض التمام؟ قال بعض الناس لأن عفو الولي مشروط بكون الطلاق قبل الدخول وإذا كان الطلاق قبل الدخول فلا تستحقه إلا الناس. فالبعض أي بعض الناس لا الجميع يعني لا جميع الناس لأنه جميع ما جميع الناس. واحترز بالإجبار على كلا الرشيدة فليس له العفو مع الإطلاق في أصح القولين يعني لو وكلته في التزويج فقط ولم تقيد ذلك بالتوكيل أيضا في العفو فليس له ذلك. نعم لو وكلته في العفو كما أنها وكلته في التزويج جاز قطعا له أن يعفو وكيل الزوج. وكما وكيل الزوج في النص يعني ليس له أن يعفو عن النص الذي يستحقه الزوج إلا مع التوكيل في العفو أيضا في النص الذي يستحقه أي الزوج بالطلاق. لو بكلته حينئذ يجوز له وجوده موجود يجوز له أن يعفو حينئذ يعني من الواجبات الشرعية على الوكيل أن يعفو إن لم يعفو يحرم عليه. الكلام هنا في الجواز وعدم الجواز لا في الوجوب وعدم الوجوب. محل الكلام في الجواز وعدم الجواز احنا جايين نثبت ونحدد المواضع التي يجوز فيها والمواضع التي لا يجوز فيها. الكلام في الجواز هنا لا في الوجوب.
هو كان وكيل عن الزوجة والزوج في التزويج بالعدد تقيت يعني تكون وكالة
لا المرأة تقول وكلتك في أن تزوجني بهذا الرجل وفي أن تعفو عن النصف الذي أستحقه لو طلقني قبل الدخول.
لا بدونه فقط
وكالة التزويج. لا وكالة في التزويج قلنا لا يجوز له العقد بمقتضى الوكالة في التزويج بس بمجرد أنه وكلها في التزويج لا يجوز له العقد. المسألة الثانية في المسألة الثانية يقول بأن المرأة كما تقدم سابقا تستحق جميع المهر بالدخول. في هذه المسألة يحدد المقصود بالدخول طبعا. على كل إذا دخل الرجل بالمرأة استقر المهر في ذمة الرجل والمرأة تستحق المهر وإن طالت المدة كما أن هذا المعنى بعد متعارف. الرجل يتزوج بالمرأة عمرهم يصير 50 سنة 60 سنة 70 سنة مثلا تطول على كل حال المدة. هل طول المدة يوجب زوال استحقاق المرأة بالنسبة للمهر؟ لا حق المرأة ثابت وإن طالت المدة 100 سنة 200 سنة حق المرأة على كل حال ثابت لا يزول بذلك. نعم في رواية أن الدخول يهدم العاجل وأن طول المدة يسقطه يعني المدة إذا طالت على كل حال بعد الحق يسقط بذلك. رواية تدل على هذا المعنى وهي ضعيفة السند ومع قطع النظر عن ضعف السند هذه الرواية مخالفة لأصول الأحكام الشرعية لأنه من المسلمات أولا بدليل الأخبار الواردة هنا والتي تدل على أن طول المدة لا يجب زوال الاستحقاق وثانيا بدليل الاستصحاب المرأة بمجرد أن دخل بها ثبت لها الحق والاستحقاق بالنسبة لجميع المهر نشك في أن طول المدة هل يوجد زوال الاستحقاق أم لا، نستصحب بقاء الحق وإن طالت المدة. إذن الأخبار والأصل الذي يقصد به الاستصحاب يدلان على عدم زوال الاستحقاق، فالرواية الضعيفة لا يمكن الاعتناء بها والالتفات إليها. نعم الرواية يمكن أن تؤول وتوجه بأنه إذا كانت المدة قد طالت وحصل النزاع بين الزوج والزوجة، فالزوج ادعى أنه سلم المهر والزوجة ادعى أنها لم تسلم، فيما إذا كانت المدة قد طالت نقول هذه الرواية تدل على أن المدة إذا طالت الذي يرجع إليه ويؤخذ به هو قول الزوج فيما إذا طالت المدة. يعني الرواية تدل على قبول قول الزوج في حال حصول التنازع بين الزوج والزوجة في التسليم وعدم التسليم في صورة طول المدة، يؤخذ بقول الزوج ويسرع قول الزوجة. يمكن أن تؤول الرواية بهذا التأويل على كل حال. مع ذلك في هذا التأويل وإن ذكره الشهيد تأمله، لأنه حتى إذا طالت المدة لا يؤخذ بقول بني الزوج، بل يعمل بقواعد باب القضاء، من هو المدعي من هو المنكر، وإن طالت المدة بني المدعي على كل حال الزوج مثلا يمكن أن نقول، والمنكر الزوج. لما؟ لأن المدعي من خالف قوله الأصل، والمنكر من وافق قوله الأصل. قول أيهما يوافق الأصل وأيهما يخالف الأصل؟ الأصل أن الرجل لم يدفع، الأصل أن الرجل لم يدفع، لأن الدفع أمر حادث، الدفع أمر حادث نشك في حدوثه، الأصل عدم الدفع. قول الزوجة موافق للأصل لأن الزوجة تدعي أنها لم تستلف فتكون منكرة. قول الزوج الذي يدعي أنه دفع بما أنه مخالف للأصل هو مدعي عليه البينة. هذا إذا قلنا بأن الأصل المرجع فيما نحن فيه هو هذا الأمر، وقد يكون المرجع أصل آخر وفيه يختلف المدعي عن المنكر. على كل هاي فكرة ابتدائية بالنسبة لتشخيص المدعي عن المنكر في مثل هذه المواضع. نلاحظ العبارة، يقول الثانية لو دخل أي الرجل قبل دفع المهر كان المهر دينا عليه، وإن طالت المدة للأصل والمراد به الاستصحاب والأخبار، إذن بدليلين الأصل والأخبار، وما روية مبتدأ يأتي خبره، وما روية من أن الدخول يهدم العاجل أو أن طول المدة يسقطه شاذ، ما روية شاذ لا يلتفت إليه. إذن إما أن نقول لا يلتفت إليه فنسقط الرواية عن الحجية والاعتبار، أو إذا أردنا أن لا نلغي هذه الرواية النهائية حينئذ نوجه هذه الرواية، نقول أو معول بقبول قول الزوج في براءته من المهر لو تنازع. قلنا ولكن هذا التأويل هم فيه ما فيه. على كل ماذا يقصد بالدخول؟ يقول الدخول الموجب للمهر تاما يعني لتمام المهر هو الباب. بماذا يتحقق الباب؟ المتحقق بغيبوبة الحشفة او قدر الحشفة من مقطوعها. والضابط العام هي ما اوجب الغوص. الفقهاء في باب الغوص يقولون ماذا يوجب الغوص؟ الموجب للغوص هو الباب، ما اوجب الغوص، والموجب للغوص هو هذا الذي ذكره الشهيد بعد مو شيء آخر، يعني غيبوبة الحشفة أو مقطوعها أو مقدارها من مقطوعها. قبلا كان أو جبرا استقرار المهر مو مخصوص بقضية قبول، لا حتى في الدبر هم هذا الحكم ثابت. نعم بعض الفقهاء ذكر أنه مجرد الخلوة، يعني إذا خلى الرجل بالمرأة بحيث ارتفعت الموانع والمزاحمات من عملية الوطء، بمجرد الخلوة المهر يثبت في ذمة الزوج تماما، وبعض الأخبار تدل على هذا الرأي، لكنها أعرض عنها الأصحاب، والقرآن والأحاديث تدل على أن المهر يستقر تماما بالدخول لا بمجرد الخلوة. فالروايات المعارضة بما أنها مخالفة للقرآن الكريم لا بد وأن تلغى ولا يؤخذ بها. يقول لا مجرد الخلوة بالمرأة وإرخاء الستر، أي ستار على وجه ينتفي معه، يعني بنحو يكون إرخاء الستر بنحو يكون ينتفي معه مع هذا الإرخاء للستر ينتفي المانع من الباب. قال الدخول هو الباب لا مجرد الخلوة على أصح القولين، لأنه الباب هو المناط على أصح القولين، لأنه الخلوة على أصح القولين. ما الأخبار في ذلك مختلفة، يعني الأخبار في هذه المسألة مختلفة، بعض الأخبار تدل على هذا الرأي وبعض الأخبار تدل على ذاك الرأي. ففي بعض الأخبار أن وجوب المهر أجمع متوقف على الدخول، هذا بالنسبة للبعض من الأخبار. وفي أخرى، أي أخبار أخرى، أن وجوبه أجمع ليس متوقف على الدخول بل بالخلوة، بمجرد الخلوة بالتفسير المتقدم للخلوة. لكن الآية ظاهرة في الأول، يعني على أن المهر إنما يستقر تماما بالدخول، دخلتم بهن مثلا، ومعه يعني ومع هذا الآية ظهور القرآن في هذا المعنى، مع ذلك الشهرة، يعني مضافا إلى ظهور القرآن في هذا المعنى الشهرة بين الأصحاب، مشهورا بين الأصحاب الرأي الأول لا الرأي الثاني، يعني الواق لا الخلوة، مع أن الآية ظاهرة الشهرة. أضف إلى ذلك كثرة الأخبار التي تدل على أن المهر يستقر تماما بالدخول لا بالخلوة. إذن القرآن والأخبار، وأضف إلى ذلك الشهرة بين الأصحاب، ثلاثة أمور. المسألة الثالثة، في المسألة الثالثة يذكر الشهيد أن المرأة إذا أبرأت الزوج من جميع المهر مثلا، هذا معنى يصير أول الزواج مثلا حلاوة موجودة بين الزوج والزوجة، الزوجة هم تبرأ الزوج، أحللتك من جميع المهر. إذا على كل حال الزوج ذكي ياخذ ورقة منها عاد على أساس تمضي حتى النزاع ما يصير في المستقبل، بل تبرأ هاي الضعيفة الرجل عن جميع المهر. فإذا طلقها الزوج قبل الدخول بها صار طلاق، بعد أن أبرأها على كل حال طلقها. ما هو الحكم؟ يقول الزوج مضافا إلى أنه يأخذ المهر تماما بسبب الإبراء يستحق النصف أيضا، يعني المرأة تدفع النصف من كيسها على كل حال. يعني مثلا إذا كان المهر 1000 دينار والزوجة أبرأت الزوج من المهر، مضافا إلى ذلك الزوج يستحق 500 دينار من هذه الزوجة. جديد لما؟ لأن الإبراء بمنزلة التلف، الإبراء بمنزلة التلف. لو كانت هذه المرأة أفلست المهر، الزوج سلم المهر إليها وهي أفلست المهر، أو ضاعت هذه العين التي كانت هي المهر، هل الزوج كان يستحق النصف؟ قطعا كان يستحق النصف. لو كان اتهب مهرها إلى غير الزوج، إلى إنسان آخر، هل كان الرجل يستحق النصف؟ لا، قطعا كان يستحق. كذا إذا وهب هذا المهر، وهبت هذا المهر إلى زوجها، أيضا يستحق الرجل نصف المهر بالطلاق قبل الدخول. ثم المسألة طبعا مختلف فيها بين الأصحاب، والشهيد أطال الكلام في المسألة وفي بيان الأدلة المتعارضة والأقيسة الموجودة. نلاحظ العبارة مع دقة في التدقيق في التطبيق. الثالثة، لو أبرأت هو الزوج، أبرأت الزوج من الصداق أي من جميع الصداق، من القرآن الموجودة في العبارة نستفيد أن الإبراء كان قبل أن يدخل بها لا بعد أن دخل بها. لو أبرأته من الصداق ثم طلقها، أي طلق الزوج الزوجة بعد أن أبرأت الزوجة الزوج، طلقها قبل الدخول، رجع أي الزوج عليها بنصفه أي بنصف الصداق. لما؟ ما الدليل على هذا الرجوع؟ لأنها أي لأن الزوجة حين الإبراء كانت مالكة لجميع المال، أي المهر كان مملوكا لها، كان المهر مملوك لها، وكأنها وهبت هذا المهر للزوج. وإن لم تقصد صابرا قلنا القبل لا تأثير له، كانت مالكة لجميع المهر ملكا تاما. طبعا صابرا قلنا ملكا تاما ليس بمستقر، متزلزل متوقف على الدخول، وما يرجع إليه بالطلاق يعني والمال الذي يرجع إلى الرجل بسبب الطلاق قبل الدخول ملك جديد. يعني الملكية أولا انتقلت من الزوج إلى الزوجة. لا تتصور أن ملك نصف المهر كان باقي للزوج من الأول. إذا قلنا بأن ملكية نصف المهر لم تنتقل أساسا من الزوج إلى الزوجة، فالمرأة لما أبرأت الإبراء يتعلق بالنصف، لأن ملكية النصف الآخر لم تنتقل من الزوج إلى الزوج حتى يجب عليها أن تسلم النصف. لكن لا، الملكية انتقلت تماما من الزوج إلى الزوجة، فالإبراء تعلق بتمام الصدى، ولذا الزوج قهرا يستحق نصف المهر.
مر سابق نقول أن المهر يعني الملكية متزلزلة لا
يعني الملكية موجودة أو ما
موجودة لكن متزلزلة.
متزلزل ما يقول.
إحنا نقول ثابت الملكية.
ما يقول.
أنتوا اللي عندي شاكم. أنتوا أنه ثابت بالعقل.
لا. ثبت أي حصل. حصل الملك لها بالنسبة لجميع المهر. ألم يحصل؟
حصل
الملك. إيه الفصول يبين إحنا.
متوقف عليه إيه؟ على الدخول.
أدري.
ما شرط الملكية حتى.
لا. شوفوا. أن تفرقوا بين أمرين، أصل حدوث الملك لها وصفة الاستقرار. أصل الحدوث مو متوقف على الدخول، صفة الاستقرار متوقف على الدخول. فإذا حدث لها الملك بالنسبة لجميع المال قهرا الإبراهيم يتعلق بجميع المال، لأن الملكية حصلت، الملكية حصلت لها، فالإبراء أيضا يتعلق بجميع الصدق. صفة الاستقرار ما موجودة قبل الدخول، عدم وجود هذه الصفة لا يضر بتعلق الإبراء بجميع المال.
هي أبرأت الزوج بما يثبت لها من المال، لما يثبت لها
الثابت لها فعلا جميع المهر،
الثابت لها مو جميع المهر، الثابت لها الآن معلوم غير معلوم الآن، ولكن بالدخول يثبت الكل.
إذا قلنا
قبل الدخول يثبت الكل،
الثابت مو جميع المهر
بالوقت،
لا الثابت بالوقت الحاضر جميع المهر ونصف المهر بعد إما ذكر وانتهى.
احنا قلنا ما ثابت،
لا السؤال إما ثابت جميع المهر أو ثابت نصف المهر، أيهما؟
ما ثابت لا هذا ولا هذا.
عايزين هاي بعد صافي وثالث
المسألة. يعلم الثبوت بالدخول.
يقول سيدنا الثابت تمام المهر. الثابت.
بس شلون نقول متزلزل
المهر؟ مثل شنو؟ مثل شنو من قبيل؟ أنا أبيع عليكم هذا الكتاب، صحيح؟ لكن تشترط لنفسك خيار الشرط. فالملكية يعني ملكية الثمن تنتقل منك إلي أي إلى البائع، لكن ملكي للثمن متزلزل غير مستقر. لكن هذا لا يعني أنني لا أملك الثمن، أنا مالك للثمن أتصرف كذلك ما نحن. يقول وما يرجع إليه بالطلاق أي إلى الزوج ملك جديد، لأنه استمرار لملكه السابق بالنسبة للناس، ولهذا والشاهد على أن الملكية انتقلت تماما إلى المرأة ما ذكرناه سابقا من أن النماءات تكون لها، ولا يمكن أن تكون النماءات لها من دون أن يكون ملكية تمام العين لها، ولهذا كان نماؤه لها. فإذا طلقها رجع عليها بنفس الصداق كما لو صادقها، بلي صادفها قد أتلفته. قلنا بعد إذا أتلفت المهر، إذا وهبت المهر شرط آخر غير الزوج، الحكم نفس الحكم ولا خصوصية للزوج. كما لو صادفها قد أتلفته أي أتلفت الصداق، فإن تصرفها فيه يعني تصرف المرأة الزوجة في الصداق بالإبراء، يعني هذا التصرف حصل بالإبراء فيما نحن فيه طبعا بأن أبرأت الزوج من الماء، فإن تصرفها فيه بالإبراء بمنزلة الإسلام، يعني هو والإسلام صيان لا فرق بينهما. الحكم الذي يذكر في حالة الإسلام لابد أن يذكر في هذه الحالة. قياس باطل، يعني قياس بني قياس، لكن مو قياس باطل. لا، الشهيد مو مقصود أنه بما أن هذا الحكم ثابت في صورة الإطلاق إذن يثبت فيما نحن فيه. يقول لا نجد فرقا بينهما،
ما تفرق
هذا إطلاق وهذا إطلاق،
يستدل على ثبوت الرأي.
لا إذا يستدل بما أن الحكم ثابت هنا فهو ثابت هنا، أي باطل، لأن قياس المساواة عندنا باطل. بلي، فإن تصرفها فيه بالإبراء بمنزلة الإسلام فيرجع الزوج بنفسه. وكذا لو كان عينا، إذا كان المهر عين ووهبت هو إياها، يعني وهبت هذا العين المرأة للزوج ثم طلقها، يعني لا يوجد فرق بين أن تهب هذا العين الذي هو المهر لزوجها أو تبرئ الزوج من المهر الذي ثبت في ذمة الزوج، فرق ما موجود بينهما. وكذا لو كان عينا وذهبت هو أي وذهبت الزوجة الزوج إياها هذه العين ثم طلقها فإنه يرجع عليها بنصف قيمة العين، مع أنه استلم العين يرجع بنصف قيمة العين عليها، لكن يحتمل ضعيفا هذا الاحتمال في خصوص حالة الإبراء. ثلاثة صور كأنها موجودة فيما نحن فيه، ثلاثة صور. الصورة الأولى هي أن تبرئ، الصورة الثانية أن تتلف المهر، والصورة الثالثة أن تهب العين لزوجها فيما إذا كان المهر عينا. هذا الاحتمال الضعيف يذكر في خصوص الإبراء، في خصوص الإبراء يحتمل ضعيفا أن الزوج لا يستحق، ونقول ما هو الدليل على هذا الاحتمال. في حقيقة الإبراء بأن الإبراء ما هو في واقعه خلاف بين الأصحاب. أصلا الإبراء يعني ماذا؟ إبراء يعني ماذا؟ هل الإبراء يعني أن المبرئ يملك شيئا؟ المبرئ تملك موجود، الزوجة تملك هذا المهر الزوج، أم لا الإبراء إسقاط خلاف موجود بين الأصحاب؟ على كل يقول ويحتمل ضعيفا عدم الرجوع، عدم رجوع الزوج على الزوجة بنص الصداق في صورة الإبراء، لا في صورة الإبلاء إتلاف، ولا في صورة أن تهب العين الذي هو المهر للزوج في خصوص صورة الإبراء. لما؟ ما هو دليل الاحتمال الضعيف؟ يقول لأنها المرأة لم تأخذ منهما لم، لأن الإبراء يعني ماذا؟ الإبراء يعني أن الزوج تزوج بالزوجة، يعني أجري العقد بينهما، فثبت المهر في ذمة الزوج والزوج لم يسلم بعد المهر، وإنما هو ثابت في ذمة فقط. الإبراء يأتي في هذه الحالة، يعني فيما إذا لم يدفع الزوج بعد المهر وهو دين في ذمته، يأتي الإبراء في مثل هذه الموارد. لذا يقول لأنها، أي لأن المرأة لم تأخذ منهم مالا، وإنما دين كان في ذمة الزوج لم تأخذ منه مالا، ولا نقلت إليه الصداق، أي بإبرائها له لم تنقل إليه صداقا، لأن الصداق لم ينتقل إليها حتى تنقل هذا الصداق إلى الزوج، ولا نقلت إليه الصداق. لما؟ لأن الإبراء إسقاط، كنا خلاف في حقيقة الإبراء، رأي يقول بأن الإبراء إسقاط تفريض لذمته عن الدين الثابت في ذمته. بعضهم يقول لا، بأن الإبراء حقيقة شيء آخر، لأن الإبراء إسقاط لا تمليك، ولا أتلفته عليه، يعني الإبراء ليس بمثابة الإتلاف، فرق بين الإتلاف والإبراء، ولا أتلفته عليه كما لو رجع الشاهدان. الآن هذا الاحتمال الضعيف يراد ذكر المثال له، هذا المثال مثال لهذا الاحتمال الضعيف، يعني كما أن في هذا المثال الذي سنذكره لا يثبت شيء على الشاهدين، كذلك لا يثبت شيء هنا على الزوج، بأن لعامر في ذمة الزيد دين. البينة شهدت بأن لعامر في ذمة الزيد دين، والحاكم حكم، حكم على زيد بوجوب تسديد هذا الدين، لكن زيد بعد ما دفع هذا الدين لم يدفع، الحكم صدر بعد صدور الحكم، من صدر الحكم لصالحه وهو عمرو أبرأ زيد من هذا الدين الذي ثبت بحكم الحاكم. بعد أن أبرأه رجع الشاهدان عن شهادتيهما وقال بأننا كذبنا مثلا أو أخطأنا، هل يثبت على الشاهدين شيء؟ يقول لا، كذلك ما نحن فيه، هذا من قبيل ما نحن فيه، كما لو رجع الشاهدان بدين في ذمة زيد العمرو بعد حكم الحاكم عليه، أي على زيد بثبوت الدين وقبل الاستيفاء، وكان قد أبرأ المشهود عليه، أي من صدر الحكم لصالحه أبرأ المشهود عليه وهو زيد، أبرأه من هذا الدين الذي ثبت بحكم الحاكم، فإنه لا يرجع على الشاهدين بشيء. هل زيد الذي صدر الحكم بضده يرجع على الشاهدين بعد أن رجع عن شهادتيهما؟ يقول لا، فإنه لا يرجع على الشاهدين بشيء. ولو كان الإبراء إتلافا على من في ذمته لغر ماله، يعني لو كان الإبراء في الواقع هو بمنزلة الإتلاف لغرم الشاهدين له، أين الزيد، مع أنه تغريم لا موجود. فهذا يشهد بماذا؟ يشهد بأن الإبراء ليس بمثابة الإتلاف، في صورة الإتلاف تغريم الشاهدين موجود، لكن في هذه الصورة التغريم ما كان موجود. إذن يتبين أنه فرق بين الإبراء والإتلاف. ولو كان الإبراء إتلافا على من في ذمته، أي من في ذمته الدين، لغر ما له، أي لزيد الذي شهد عليه. هل أي واحد؟ لا، المشهود دو عليه، يعني زيد أبرأ الشاهدين. بل شنو
مو أبرأ زيد الشاهدين، وقد أبرأ عمر المشهودة عمر
عم يعني من صدر الحب من صدر شوفوا من صدر الحكم لصالحه من صدر الحكم لصالحه أبرع الزيد الذي ثبت الحكم عليه بعد المشهود عليه من هو المشهود عليه هو زيد زيد هو المشهود عليه مو عام
المديني عمر اللي أبرع الدائن هو عامر
أبرأ زيد. الدائن هو عام. المبرئ لابد وأن يكون هو عام. صحيح.
المشهود عليه مفعول.
مفعول يصير ولكن بالعكس يمكن أن نقرأ. يعني المشهود عليه باعتبار هو زيد ويمكن أن نقول مشهود عليه هم عام.
هذا
يصير. الإعرابين يصير صحيح. أبرأ بمبني المفعول يصير مبني الفاعل هم يصير. على كل الشهيد الثاني يقول والفرق واضح ويحتمل ضعيفا كما لو رجع الشاهدان والفرق واضح يعني قياس ما نحن فيه على هذا المثال مع الفارق ما هو الفارق بين الموردين الفارق بين الموردين هو أن في هذا المثال الذي ذكر لم يكن ثبوت حق لعمر على زيد واضح ظاهرا وباطنا نزاع كان موجود ثبوت الحق لم يكن واضح باطنا وظاهرا وإنما ظاهرا ثبت وذلك بعد حكم الحاكم باطنا فقط معلوم الأمر أما فيما نحن فيه الحق كان ثابت للزوج في ذمة الزوج قبل الإبراء ظاهرا وباطنا إذن المقيس غير المقيس عليه فرق بينهما موجود بل فرق واضح فإن حق المهر ثابت حال الإبراء في ذمة الزوج ظاهرا وباطنا فإسقاط الحق يعني المرأة أسقطت حقها بعد ثبوت هذا الحق لها بعد ثبوته فإسقاط الحق متحقق بخلاف مسألة الشاهد فإن الحق لم يكن ثابتا كذلك أي ظاهرا وباطنا فلم تصادف البراءة الإبراء الذي صدر من عامر لزيد فلم تصادف البراءة حقا يسقط بالإبراء إذن كما قلنا المقيس غير المقيس عليه والقياس غير صحيح في هذا المورد والحمد لله رب العالمين من سيد وقال ها؟ كمان دقائق طوب الواصل أن صورت أنه الوقت من سيد ذلك وكذا على كل حال أن صورت أن الوقت من سيد وكذا يرجع عليها بنصفه خب كان الكلام في أن الزوج يرجع على الزوجة بنصف المهر فيما لو طلقها قبل الدخول وكانت المرأة قد أبرأت الزوج من جميع الصداق كذلك يقول فيما إذا المرأة بذلت تمام مهرها جميع الصداق حتى يصدر الخلع من الزوج يعني وهبت جميع مهرها للزوج حتى يتحقق الطلاق الخلعي بينهما ففي الواقع وهبت جميع مهرها للزوج بعد أن وهبت جميع مهرها للزوج جاء الطلاق ليحصل الفصل بين الزوج والزوجة بهذا الطلاق أيضا الزوج يستحق نصف المهر لأن هذا استحقاق جديد يحدث بسبب الطلاق طبعا هذا فيما إذا حصل الخلع قبل الدخول وواضح أنه محل الكلام قبل الدخول لا بعد الدخول على كل إذا حصلت المخالعة بينهما على أن تبذل لها جميع المال يستحق الزوج مضافا إلى ذلك نصف المال ما كذا يرجع عليها بنصف المهر لو خلعها به أي به بجميع المهر به أي بالمهر أجمع قبل الدخول لاستحقاقه له بباب لها عوضا، أي لأن الرجل استحق جميع المهر بسبب باب لها، استحق جميع المهر أولا بسبب باب لها، بسبب أنها بذلت، لاستحقاقه له بباب لها عوضا لأنها بذلت جميع المهر عوضا عن هذا الخلق. مع الصلاة فكان انتقاله عنها أي انتقال المهر أجمع عنها عن المرأة سابقا على استحقاقه النصف، يعني أولا استحق الرجل جميع المهر بسبب بذلها ثم يستحق النصف بسبب الصلاة، سابقا على استحقاقه النصف بالصلاة فينزل منزلة المنتقل عنها، اي كأن المهر انتقل عنها الى رجل اجنبي اصلا لا الى هذا الزوج، فينزل منزلة المنتقل عنها حين استحقاقه الناس، يعني كأن هذا المهر انتقل عنها الى اجنبي حينما استحق الزوج هذا النصف بالطلاق قبل الدخول، ما نحن فيه من هذا القبيل، فيرجع عليها أي على المرأة بنصف المهر دينا كان أو عينا. خب الرابع رأس المصلحة للدولة. صلى الله عليه وسلم.